بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه طبعا وقفنا عند باب الترهيب من الربا. الترهيب من الربا، الربا طبعا في اللغة الزيادة. يقول الله عز وجل أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أكثر عددا. والجل وعلا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ارتفعت وعلت. ويقول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يضاعف الصدقات. وبالنسبة لتعريف الربا في الاصطلاح، تفنن الفقهاء في ذكر التعريف الاصطلاحي، والذي يظهر بأنه الزيادة في أموال مخصوص. وبحث هذا في كتب الفروع، كتب فروع الفقه بارك الله فيكم، وسبق أن أشرنا إليها في مجالس الفقه، وتوسعنا في مسائل ذكر الربا، وأيضا ضوابط وقواعد في الربا لمن حضر المجالس. نحن الآن في كتاب الترغيب والترهيب، نعلق على كتاب يعني الحافظ المنذري رحمة الله عليه. طبعا الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، عقد الإجماع على حرمة الربا للجملة. قال رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث سبق أن مر معنا في أبواب سابقة فيها الترهيب من بعض الأعمال والأفعال، وهنا المصنف رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في الترهيب من الربا، وذلك لأنه أشار إلى الربا في هذا الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا، هذه أحد ألفاظ التحريم، أحد ألفاظ التحريم، بمعنى اجتنبوا، امتنعوا، وانتهوا، وابتعدوا، وتشير إلى حرمة الفعل. قال السبع الموبقات. طبعا السبع هنا العدد لا مفهوم له، ولذلك الموبقات ليست هذه السبع، وهذه يعني على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة العرب أيضا. فعندنا قاعدة أصولية أن العدد لا مفهوم له، ولذلك الموبقات بعضهم أوصلها إلى 70، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك. ولذلك العدد هنا لا مفهوم له، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام حصر أعظم الموبقات وأكبر الموبقات، وذكر أول ما ذكر الشرك والعياذ بالله، هذا الذي لا يغفره الله، ثم السحر والعياذ بالله، ثم بعد ذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، وأكل الربا. هذا هو الشاهد، دل هذا الحديث على أن الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن الموبقات المهلكات، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، كما ذكر ذلك النووي وغيره في بيان معنى كلمة الموبقات. ولذلك دل هذا الحديث على أن أكل الربا والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن عظائم الخطايا والآثام. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة. رأيت الليلة رجلين، وهذه رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، والرجلين ملكان من الله عز وجل. قال فأخرجاني إلى أرض مقدسة، الله أعلم ما هي هذه الأرض. قال فانطلق حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، نسأل الله العافية والسلام. لكم أن تتخيلوا نهر لكنه من دم، نهر من دم، من دم أحمر عبيط قاني، هذا هو النهر. قال فإذا فيه رجل قائم، يعني في النهر قائم واقف، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، أقبل الرجل الذي في نهر الدم، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. هذا الرجل الذي على الساحل على شاطئ النهر يلقم هذا الرجل الحجارة في فمه ثم يرجعه في صورة تدل على يعني حالة من التعذيب، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه يعني في فمه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال آكل الربا، آكل الربا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الحديث يذكر العلماء بأن هذا في العذاب البرزخي، في الحياة البرزخية يعذب آكل الربا بمثل هذه الصورة ومثل هذه الطريقة، ثم يرد إلى النار يوم القيامة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على خطورة أكل الربا، وأن آكل الربا يعذب بعقوبة عجيبة من جنس فعله. لما كان غالب الناس أخذهم الربا لأجل الأكل في الغالب عوقبوا بجنس ما يبتغون ويسعون، ولذلك سمي آكل الربا. وقد هو يلبس ويشتري سيارة ويشتري بيت من الربا، لكن لما كان الغالب هو الأكل ولذلك عوقب في المحل. فدل هذا على أن آكل الربا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأنه يعذب في الدار البرزخية التي هي القبر، ثم يرد إلى عذاب أليم نعوذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم والنسائي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، وقالهم سواء. هذا الحديث فيه بيان لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وسواهما بالإثم والعياذ بالله، سواهما بالإثم. هذه الحديث أولا فيها بيان بأن الأكل الربا من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك تصدير الحديث باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولذلك العلماء رحمة الله عليهم لما تكلموا على قضية ضابط الكبيرة قالوا هو كل ما ورد فيه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة، أو لعن في الدنيا ووعيد في الآخرة، أو حد ولعن ووعيد في الآخرة. وبعضهم أضاف إذا عبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس مني ليس منا، قالوا هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك استحق آكل الربا اللعن لكون فعله شنيع، ولكونه مخالف لأمر الله، واقع فيما نهى الله جل وعلا. الأمر الثاني أن موكل الربا أيضا والعياذ بالله مرتكب لكبيرة من الكبائر، ولذلك شمله اللعن. وكذلك الكاتب، كاتب الربا الذي يكتب الربا، العقد الربوي بين يعني المرابي والمقترض مثلا، كذلك يدخل في الوعيد، قال وشاهدي. وهذا يشير إلى قاعدة فقهية معروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، والذريعة إلى الشيء تأخذ حكمه. ولذلك لما كان الشاهد والكاتب يعملان على الإعانة على الربا شملهم اللعن، نسأل الله العافية والسلام. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. لذلك إخواني الربا شأنه عظيم، ولذلك حرمه الله عز وجل، بل إنه محرم في جميع الشرائع السابقة. قال الله جل وعلا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، يذكر عن الأمم السابقة، قال وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق إما بالاستئصال وإما بنزع البركة، إما بالاستئصال وإما بنزع البركة، نسأل الله العافية. ولذلك قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لذلك الربا محرم في جميع الشرائع السابقة، وجاءت النصوص في القرآن والسنة على تحريم الربا. ومما يدل على خطورة الربا أن كل من أعان عليه مشارك في نفس الإثم بالنسبة لآكل الربا، نسأل الله السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكبائر سبع، أولهن الإشراك بالله، قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنات، والانتقال للأعراب بعد هجرته، رواه البزار. سبق الكلام والتعليق على هذا الحديث في السابق، حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، نفسه. وأيضا سبق في المجال السابق التوسع في شرح هذا الحديث، لكن هنا أشرت إلى الشاهد. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين، رواه البخاري وأبو داود. هذا الحديث اشتمل على جملة من المحرمات: الواشمة والمستوشمة، الواشمة والمستوشمة. أما الواشمة فهي الفاعلة، فاعلة الوشم، المحترفة لهذا العمل القبيح. والوشم معروف، وهو غرز الإبرة في الجلد ثم ذر الكحول أو شيء من هذا القبيل في مكانها، فتأخذ لون في المستقبل أخضر أو شيء من هذا القبيل. والوشم معروف الآن، أخذ يعني تطور حتى عن طريق ما يسمى بالليزر وشيء من هذا القبيل. فالوشم كبيرة من الكبائر وصاحبه ملعون، ولذلك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشم، التي هي تفعل الوشم، تحترف مهنتها الوشم، والمستوشمة الطالبة للوشم التي يفعل بها الوشم في الوجه أو في اليدين أو في أي مكان. الوشم محرم. قال: وآكل الربا وموكله، وهذا هو الشاهد، آكل الربا وموكله. طبعا دائما نلحظ بأن التعبير في غالب الأحاديث آكل وموكل، آكل لأنه الربا عقد بين الطرفين، الربا عقد بين الطرفين، المرابي والمقترض. قال: ونهى عن ثمن الكلب، معروف ثمن الكلب محرم. وفي تفصيل أيضا سبق أن ذكرنا كسب البغي، البغي هي المرأة الزانية التي تكتسب المال عن طريق البغى والزنا، ولعن المصور. الشاهد أي من الحديث لعن آكل الربا ومكره. وأيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا، هذا الحديث موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل صرح ابن مسعود بهذا في آخر الحديث على أن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه إذا علموا به، لاحظ هذا الاستثناء مهم، هذا القيد مهم، إذا علموا به. لأن أحيانا قد الإنسان يشهد على عقد بيع وما يدري أنه ربا، ما يعلم بأنه ربا، أو يكتب شخص يقال تعال اكتب لنا هذا وما يعلم بأنه ربا، فهو مستثنى. أما إذا علم فهو مشارك لصاحب الربا. قال: والواشمة والمستوشمة للحسن، تبتغي الحسن. أما إذا كان للتداوي مثلا أو لإعادة مثلا شيء في الجسم حصل مثلا ضرر أو عيب ولا يمكن إعادته إلا بمثل هذه عملية جراحية ويكون فيها وشم، هذا خارج عن النهي. قال: والمستوشم للحسن. ولو الصدق، مانع الصدق ويعني يخبئها وكذا. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 73 بابا، أي سروها مثل أن ينكح الرجل أمه. طبعا سأسرد هذه الأحاديث لأن كلها تحمل المعنى واحد. الربا 73 بابا، أي سرها يعني أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 70 بابا والشرك مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أدناها كالذي يقع على أمه. وعن كعب الأحبار قال لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو زنية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل، إن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا، أي سرها أن ينكح الرجل أمه. الحوب طبعا الإثم، معناها الإثم. طيب هذه الأحاديث التي سردتها كلها تشير إلى خطورة الربا وعظم الربا، لكن أشكل حقيقة عند أهل العلم كون الربا أشد من الزنا. ولذلك العلماء أمام هذا الحديث على مذهبين. المذهب الأول تضعيف هذه الأحاديث، قالوا لأنها مصادمة للنصوص الشرعية في أن الزنا أعظم من الربا، وذلك كما جاء في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وأيضا في مسألة الحد، الله جل وعلا أوجب الحد على الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن، أما المحصن فيجلد 100 ويغرب عام، أما غير المحصن يعني البكر يجلد 100 ويغرب عام، وأما المحصن المتزوج فإنه يرجم، والإجماع منعقد على هذا. فلذلك أشكل عند أهل العلم، قالوا هذه النصوص كلها تشير إلى أن الأحاديث هذه لا يمكن أن تصح، لا يمكن أن تصح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المسعود حينما سأله عن أكبر الكبائر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، وأن تزاني حليلة جارك. وأيضا النصوص التي جاءت بذكر الكبائر التي بعد الشرك غالبا ما يأتي قتل النفس والزنا، ولذلك ردوا هذه الأحاديث جملة. من أهل العلم من صح هذه الأحاديث، ولذلك أنا لما قرأتها أشير إلى تصحيح أهل العلم لهذه الأحاديث ممن هم القول الثاني أو المدرسة الثانية، فقالوا بأن هذه الأحاديث صحيحة من جهة الإسناد، ولذلك هم نظروا إلى الإسناد. طيب بالنسبة للمتن ذهبوا طرائق قددا، لكن حاصلها أمران. الأمر الأول قالوا بأن هذا لمن استحل، ذكروا بأن هذا لمن استحل درهم الربا فيكون أشد عند الله من كذا وكذا، والواقع بأن من استحل كفر، يعني من استحل الربا وهو عالم كفر، فيكون هذا التوجيه ضعيف. الأمر الثاني قالوا بأن المتن فيه علة، يعني الإسناد صحيح والمتن معلول. هذه طريقة أهل العلم من أهل التحقيق، وسبق أنني بينت هذا في مناسبات عدة. أحيانا قد يكون الإسناد صحيح لكن المتن ضعيف، المتن فيه علة، وأحيانا قد يكون المتن صحيح وسليم، لكن الإسناد غير صحيح، الإسناد ضعيف. ولذلك لأهل العلم من أهل الصنعة كلام، والذي يظهر يعني كلام في هذا، والذي يظهر أن من صحح أسانيد هذه الأحاديث لم ينظر إلى متنها، ولذلك لا يمكن أن يقال بأن درهم ربا واحد أشد عند الله من 36 زينية أو بقية الأحكام. وعلى هذا مشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الأحياء يذهبون إلى أن هذا الحديث منكر من جهة المتن، وإن كان صحيح من جهة الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تشترى الثمر حتى تطعم، يعني تنضج. وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. هذا الحديث يشير، نسأل الله السلام والعافية، على أن فشو الربا والزنا وانتشارهما سبب من أسباب إحلال العقوبة. الله عز وجل يعاقب أهل القرية الذين يفشو فيهم الربا والزنا، حيث أنهم يجاهرون به وينتشر بينهم ولا منكر له. وأيضا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني استحقوا، أصبح الآن العذاب مستحق عليهم، نسأل الله العافية والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. ومعنى الحديث يظهر ظهورا فاشيا، بحيث أنه لا ينكر، الربا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. وزجر النبي عليه الصلاة والسلام في حوادث متعددة عن الربا، فانتهى الصحابة رضي الله عنه. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صدر من بعض الصحابة معاملات ما كانوا يعلمون بأنها ربا، ووجد الربا. المقصود بأن هنا من الحديث يظهر الظهور الفاشي فيفشو وينتشر ولا منكر له، وهذا من علامات الساعة. فمن علامات الساعة أن يظهر الربا وينتشر ويفشو، كذلك الزنا وشرب الخمر. شرب الخمر موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جلد في الخمر، وجد الزنا وقام الحد في الزنا، وجد الربا، لكن المقصود هنا الفشو والانتشار. وعن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة، وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولا شك بأن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها وتبقى على ما هي عليه طريقة أهل العلم، لكن أحيانا يحتاج طالب العلم أن ينبه في مسألة. مثلا إذا قلنا بأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وعندنا قاعدة بأن الذنب الذي لا يغفره الله هو الشرك، فكيف نوجه هذا الحديث على طريقة قواعد أهل السنة والجماعة؟ نقول بأن هذا الحديث إما أن يحمل على أنه المستحل للربا، وهذا صحيح، المستحل للربا والغلول أيضا، لأن الغلول من كبائر الذنوب، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهذا أحد الأوجه التي وجه العلماء في هذا الحديث. التوجيه الثاني قالوا بأن المقصود بالذنب الذي لا يغفر أو الذنوب التي لا تغفر، إنما المقصود بذلك أن بعض الذنوب لها تبعات ما يمكن للإنسان أنه يعني مثلا ممكن أنه يتداركها. ولذلك مثلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غل فمات، بقيت عنده ولم يتب، سيأتي يوم القيامة، ولذلك قد يكون لها تبعات. كذلك الربا، أحيانا خاصة الإنسان الذي يتعامل بالربا بشكل واسع ومتوزع، فهذا كيف الآن يعني يجمع يعني ما صدر عنه. فهنا يأتي الوعيد الشديد، هذا من أحد التوجيهات. عموما هو من أحاديث الوعيد وتبقى، ولكن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يغفر كل الذنوب إلا الشرك به سبحانه وتعالى إذا تاب العبد، إذا تاب العبد، حتى الشرك إذا تاب العبد تاب الله عليه ما دام أنه في ساعة المهلة في الدنيا، ساعة العمل، كذلك بقية الكبائر. لكن إن مات الإنسان على الشرك لا يغفره الله، الشرك لا يغفره الله، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. أن أما من مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وعذابه إلى أمد وليس إلى أبد، عذابه يكون إلى أمد وليس إلى أبد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. الله أكبر، هذا الحديث سبحان الله العظيم واقع عملي. فالربا نهايته إلى محق بركة وذهاب مال وقلة، قلة. كثير من الناس يعني تعاملوا في الربا وربما حصلوا أموال عظيمة، ومع ذلك النهاية كانت سيئة، إما بنزع البركة، وإما بابتلاء الإنسان بأشياء تذهب ماله، وإما بالخسارة، وإما بالخسارة. ويعني مر علي أنا حوادث كثيرة، شخص كان يعني يشتغل في محل ربوي، يقول وكان يستلم يعني مرتب مرتفع جدا ويعطى من الامتيازات، فذكر لي قال: والله كنت كارها، فلما رضيت بوظيفة راتبها لا يأتي إلى ربع راتب هذه الجهة، قال: والله بارك الله لي في هذه الوظيفة وفي هذا المال. يقول: في الفترة السابقة والله ما أستطيع أنني أجمع، الأموال تفر كالشياطين ما أحصل شيء، لكن في هذه الوظيفة الطيبة النظيفة اللي نشاطها الحمد لله حلال، يقول جمعت. وكثير، واعتقد كثير من الناس اللي مروا بمثل هذه التجربة والحمد لله الله عز وجل عافاهم وتاب عليهم يذكرون هذا الشيء. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب وله، فيصبح قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد. الله أكبر، هذا حديث خطير، هذا حديث عظيم وخطير، يشير إلى أن المسخ سيكون في هذه الأمة كما كان في الأمم السابقة، سيمسخ أقوام قردة وخنازير. وهل المسخ حقيقي ظاهري أم أنه مسخ معنوي؟ قولا من أهل العلم ذهب إلى أن المسخ هنا مسخ معنوي، يعني يكونون كأخلاق القردة والخنازير والعياذ بالله، فتصبح طباعهم وسلوكياتهم وأخلاقهم مثل أخلاق القردة والخنازير. ومن أهل العلم ذهب إلى ظاهر الحديث وقال لا، بأنه مسخ حقيقي كما مسخ الله عز وجل أصحاب السبت ومسخ غيرهم أيضا. وهنا المقصود من استحل، لاحظ الحديث قال باستحلالهم المحارم وليس بوقوعهم في المحارم. من المهم أن ننبه إلى هذه المسألة، لأن الوقوع في الكبيرة عقوبته لا شك بأنها يعني بالنسبة للكبائر تختلف، منها ما هو في حد في الدنيا ومنها ما ليس في حد ولكن العقوبة أخروية، لكن هذا باستحلاله، مثل ما استحل أصحاب السبت حينما احتالوا على أوامر الله عز وجل، احتالوا على المحرمات في اصطيادهم السمك في يوم السبت. والمقصود هنا الاستحلال، والاستحلال المقصود فيه جعل الحرام حلالا، بمعنى أن يقول لا، يقول مثلا الربا حلال، أنا لا أحرم الربا، ويتلى عليه النص ويتلى عليه الحديث يقول لا، يقال له الخمر حرام يقول لا أنا ما أعترف. هذا هو الاستحلال، وهذا هؤلاء معرضون لمثل هذه العقوبة العظيمة والغليظة، عافانا الله وإياكم. يعني أعتقد بأننا أخذنا قدر لا بأس به، سندخل مع في باب الترهيب من غصب الأرض وغيرها كما ذكر ذلك المصنف، لكن إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.